الفرقان بين الحق والبطلان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الأخير من دروس التعليقات على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الفرقان بين الحق والبطلان. ولا يزال حديث الشيخ رحمه الله تعالى عن قضية الغلو في القدر والقول بالجبر والفرق بين طريقة الجبرية الغلاة في إثبات القدر حتى يقولون بالجبر، والقدرية نفاة القدر كما ذكرنا بالأمس. القدرية يعظمون الشرع لكن ينكرون القدر، الجبرية يعظمون القدر فيؤدي بهم هذا إلى إنكار الشرع. ما آل إليه الأمر في البلاد الإسلامية من تأثير هذا المذهب على حياة الناس، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحكي بعض الأحداث المتعلقة بأولئك الذين تبنوا التصوف الغالي وشهود القدر والغلو في ذلك حتى وصل بهم إلى والعياذ بالله التعاون مع الكفار والرضا بانتصارهم، كل ذلك زاعمين أنه قدر الله عز وجل، وهذا من الضلال المبين. دعوى التنازع بين الشرع والقدر هو من الضلال. فالآن أيضا نستأنف الحديث الذي كنا علقنا عليه في آخر الدرس الماضي. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وأما عبادة الأصنام فباح بها متأخروهم كالرازي، صنف فيها مصنفا وابن عربي وابن سبعين وأمثالهما، يصرحون بجواز عبادتها وبالإنكار على من أنكر ذلك، وهم متناقضون في ذلك.
سبقت الإشارة إلى الرازي، الفخر الرازي ألف كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، ولعله إن شاء الله تاب من ذلك في آخر عمره وخاصة في وصيته. وكذلك أيضا ابن عربي وابن سبعين وأمثالهما كلهم يجوزون عبادته، يصرحون بذلك، يقولون ما عبد في هذا الوجود غير الله، فمن عبد الأصنام فقد عبد الله، ومن عبد النجوم فقد عبد الله، ومن عبد الملائكة فقد عبد الله، ومن عبد الله فقد عبد الله. نعم يا شيخ.
فالقدرية أصلهم أنه لا يمكن إثبات قدرته وحكمته، إذ لو كان قادرا لفعل غير ما فعل، فلما لم يفعله دل على أنه غير قادر، وقالوا تثبت حكمته كما يثبت حكمه، لأن نفي ذلك يوجب السفه والظلم، وهو منزه عنه بخلاف ما لم يقدر عليه، فإنه معذور إذا لم يفعله فلا يلام عليه.
وهذا مذهب القدرية المعتزلة، يعني هم يلزمون يوجبون على الله ما لا يجب عليه. أصل كلام القدرية يقول لك إذا كان الله قادر على هداية الخلق لماذا لا يهديهم؟ نقول الله يفعل ما يشاء ويختار، على كل شيء قدير، قدرته تامة، لكن لله حكمة في قدره. فهؤلاء سلبوا عن الله القدر وقالوا الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يغل هاديا، من الذي يضل ويهتدي؟ قال الإنسان نفسه. انتبهتم معي؟ هذا مذهب القدري. قال والله لا يقدر. ولهذا تعرفون في مذهبهم في مذهب المعتزلة أوجب على الله اللطف، يعني أوجب على الله أن يفعل بالإنسان أفضل ما يمكن، والله عز وجل على كل شيء قدير. ولو شاء لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لجعلنا مثل الملائكة لا نعصي أبدا. إذن الله قادر، فكيف يأتي المعتزلة ويقول الله لا يقدر؟ لو كان قادر لفعل. إذن عدم وجود هذا واختلاف الناس دليل على أن الله لا يقدر أن يهديهم، فلا شك أن هذا ضلال مبين. ثم أثبتوا له حكمة، لكن هذه الحكمة جعلوها حكمة ترجع إلى الخلق وليس إلى الخالق. الله له الحكمة في أفعاله، لكن هؤلاء جعلوا الحكمة ترجع إلى الخلق، التعليل يرجع إلى الخلق، وربطوا ذلك باللطف وأن الله يجب عليه أن يفعل بهم ما يكون خيرا لهم، وهذا تناقض، لأن نفي قدرة الله عز وجل ضلال مبين. أما السؤال الأكبر، لماذا أضل هذا وهدى هذا؟ فهذا مثل لماذا أفقر هذا وأغنى هذا، لماذا مرض هذا وصح هذا، لماذا عاش هذا زمنا طويلا وعاش هذا عمرا قصيرا. هذا هو سر القدر الذي لا يسأل عنه. الله لو شاء لجعل الناس كل واحد منهم يعيش 1000 سنة، أليس قادرا على ذلك؟ لو شاء الله ما مرض أحد، لو شاء الله ما افتقر أحد، لو شاء الله ما ضل أحد، أليس هذا دليلا على كمال قدرة الله؟ فيأتي السؤال لماذا؟ نقول لا تسأل لماذا، لله حكمة، إني جاعل في الأرض خليفة، لله حكمة في ذلك. لكن هل ظلمت أنت؟ الجواب لا. سر الله، قدر الله في تقسيم الناس هذا أمره إليه، لكن فيما يرجع إلى المكلفين لا، رب العالمين أقام عليك الحجة، وحجة الله عز وجل على العبد لا تتم إلا إذا توفر للعبد 5 أمور، إذا تخلف أي واحد منها لا يسأل العبد ولا يحاسب. الأول العقل، فالمجنون لا يحاسب. ثانيا البلوغ، فالصغير لا يحاسب. ثالثا القدرة، فالعاجز عن الفعل لا يحاسب. الرابع الإرادة، فالمكره على شيء ما لا يحاسب. الخامس قيام الحجة الرسالية، فمن لم تبلغه الرسالة فإنه لا يحاسب. فإذا كان كذلك فالقدر نؤمن به ونعلم أن لله فيه حكمة، لكن أيضا ننظر إلى الشرع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قدر المقادير أيضا أرسل الرسل وأمر ونهى، فصار أي واحد من الناس، أي واحد منا يجري بين قدره، يسير بين قدره وشرعه. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، القدر، خلوكم معي، القدر قبل أن يقع هو غيب، لا تدري ما هو، صح ولا لا؟ القدر غيب ولا كل واحد يدري ما الذي؟ القدر غيب. فإذا كان القدر غيبا بالنسبة للإنسان ماذا يفعل؟ ينازع القدر بالقدر، طبيعة الإنسان ينازع القدر بالقدر. أنا جالس الآن هذا بقدر، بعد نهاية الدرس نخرج، خروجنا بقدر، نحن في المسجد بقدر، إذا انتهى الدرس نخرج أو يخرج بعضنا بقدر. أنت جائع، هذا إيش؟ بقدر. تأكل تنازعه بالأكل، عطشان تشرب، أليس كذلك؟ ولهذا الإنسان لأنه يجهل القدر ينازع القدر بالقدر. هنا السؤال، حين تنازع القدر بالقدر كيف؟ قال لك عندك طريقة الشريعة، فلا تنازعه بقدر حرمه الله، صح ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ فلا تنازعه بقدر حرمه الله. أنت جائع تأكل مما أحل الله لك، فإن أكلت مما حرم الله عليك تكون وافقت القدر وخالفت الشرع، وإن أكلت مما أحل الله لك تكون وافقت القدر ووافقت الشرع. فهل للعباد حجة على الله؟ قال لك لا، لماذا؟ قال لي أمور ثلاثة: أن الله غني عنك فليس بحاجة إلى أن أظلمك، أن الله عدل لا يظلم، أن الله عدل لا يظلم. الثالث أن الله قد أحاط علمه بكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فمن تأمل هذا أيقن إحاطة علم الله وقدرته، وأيقن بأن الله غني عن العالمين، وأيقن بأن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. فتبين بهذا إن المعتزلة أرادوا أن يعظموا الشرع فأنكروا القدر، فنقول إنكاركم للقدر بدعة وضلالة، إنكاركم للقدر بدعة وضلالة. لماذا؟ لأنكم تنكرون قدرة الله وعلم الله ومشيئة الله عز وجل. ولهذا القدرية تجدهم غلاة وغير غلاة، غلاة ينكرون العلم والكتابة والمشيئة والخلق، غير الغلاة وهم المعتزلة يثبتون العلم والكتابة لكن ينكرون المشيئة والخلق فيجعلونها للمخلوقين. هذه خلاصة مذهبهم. نعم يا شيخ.
وقالت المجبرة: بل قدرته ثابتة بلا حكمة، ولا يجوز أن يفعل لحكمة، لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى الفعل، وهو منزه عن الحاجة، ولا عدل ولا ظلم، بل كل ما أمكن فعله فهو عدل، وليس في الأفعال ما هو حسن ينبغي الأمر به، وقبيح ينبغي النهي عنه، ولا معروف ومنكر، بل يجوز أن يأمر بكل شيء وينهى عن كل شيء.
قابل المعتزلة القدرية نفاة القدر المجبرة، وهؤلاء قال الله يفعل ما يشاء بلا حكمة، لا تعلل أفعاله، يفعل ما يشاء ويختار. لا شك أن الله له إيش؟ المشيئة التامة وله القدرة التامة، لكن الله عز وجل يفعل أفعاله لحكمة. ولهذا لو نظرت إلى ما جاء به رسل الله وحيا من الله عز وجل تجده إيش؟ تجده يوافق العدل والحكمة والخير، وما نهوا عنه تجده إيش؟ قبيحا وظلما. المجبرة قال لك لا، ما هي هذه القضية، هي قضية الأمر والنهي، وجوزوا، قالوا لا في شيء اسمه عدل ولا في شيء اسمه ظلم، وإنما فيه أمر ونهي، فما أمر الله به فهو عدل وحق، وما نهى عنه فهو قبيح. طيب، نحن نقطع ونوقن بأن ما أمر الله به فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح، لكن هل يجوز أن يفعل الله ضد ذلك؟ قالوا نعم، قالوا جائز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد، فلو أمر الله بالشرك لكان الشرك حسنا، ولو نهى عن التوحيد لكان التوحيد قبيح. هل يعقل هذا؟ هذا لا يعقل، هذا تجويز على الله عز وجل ما لا يليق. بل قال هؤلاء المجبرة إذا جاء يوم القيامة: لو أن الله أدخل المؤمنين جميعا النار وأدخل الكفار جميعا الجنة لكان هذا حسن. هل هذا يكون في فعل الله؟ كلا والله. فهذا بسبب غلوهم، ربطوا الأمر بأنه ما أمر به ونهى عنه بدون حكمة بدون تعليل. نقول لا، الله يفعل لحكمة، فما جاءت به الشريعة وما أمر الله به يظهر لجميع الناس ولجميع العقلاء أن ما أمر الله به فهو حسن طيب، وما نهى الله عنه فهو قبيح خبيث. نعم يا شيخ.
ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالكلية وأنكر النبوات، مع أنه مضطر إلى أن يأمر بشيء وينهى عن شيء، فإن هذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه محيصا، لكن من اتبع الأنبياء يأمر بما ينفعه وينفع غيره، وينهى عما يضره ويضر غيره، ومن خالف الأنبياء فلا بد أن يأمر بما يضر وينهى عما ينفع، فيستحق عذاب الدنيا والآخرة.
من حقق، قصد به من غلا في القول بالجبر من شيوخ الصوفية، من حقق منهم والعياذ بالله شهود القدر أنكر الشرع بالكلية وأنكر النبوة، وهذا الذي وقع فيه هؤلاء. قالوا شهود القدر يقتضي أنه لا شرع، ولهذا ينتهي بهم الأمر إلى القول بسقوط التكاليف كما سبق أن بينا. طبعا لا شك أن الإنسان في حياته لا بد من أمر ونهي، يعني نظام الحياة لا بد فيها من الأمر بأشياء والنهي عن أشياء، لا بد، أليس كذا؟ يقولون الإنسان في حياته له إرادة مدني بطبعه، فلا بد أن يكون هناك يفعل أشياء ويترك أشياء لأنه عاقل، أليس كذلك؟ هل في الدنيا أمة مهما بلغ تخلفها ليس عندها أمر ولا نهي؟ هل يوجد؟ لا يوجد. حتى ما يسمونه بالأمم البدائية التي الذين لا يعرفون شيئا ولم يسمعوا برسالات ولا بنبوات ولا بحضارات ولا بأي شيء، تجدهم في نظام حياتهم في أشياء مأمور بها وأشياء منهي عنها. فإذا كان كذلك فليس على وجه الأرض إلا طريقان، إما أن تأتمر بما أمر به الأنبياء وتنتهي عما نهى عنه الأنبياء فتكون لك السعادة في الدنيا والآخرة، وإما أن تعرض عن طريق الأنبياء فتكون لك الشقاوة في الدنيا والآخرة. هذه الخلاصة. نعم يا شيخ.
وأما من كان منهم مقرا بالنبوة فأنكر الشرع في الباطن وقال العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، صار منافقا يظهر خلاف ما يبطن ويقول الشرع لأجل المارستان.
نعم، المارستان دار المرضى، ويقول الشرع لأجل المارستان علشان الناس يعالجون لأجل العلاج. الشرع ليس له قيمة بس لأجل العلاج. كيف؟ نقول لك صلي عشان تعالج نفسك، صم علشان تعالج، بس ليس هناك شيء آخر. هؤلاء الذين لا يستطيعون المجاهرة بإنكار النبوة، هذا ينكر الشرع في الباطن، وهذا أكثر زعماء الطرق الصوفية المنحرفين، لا يستطيع أن يجاهر بإنكار الشرع ولا بإنكار النبوات، فماذا يصنع؟ ينكرها في باطن ويتكلم مع من يثق به ويقول مثل هذه المقالة، العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيلة. العارف الأمور عنده سواء، ما في شيء اسمه طاعة ومعصية، لأنه تجاوز. كيف تجاوز؟ قال لك لأنه حسنة وسيئة وقبيح وحسن إلى آخره، هذا لعوام الناس، أما الإنسان الذي عرف فلا يحتاج إلى هذا، ومن ثم فليس عندهم فرق بين موحد ومشرك، بين فاجر ومطيع، بين معصية وطاعة، لا فرق عندهم بين هذا. قالوا لأن العارف وصل إلى حقائق الأمور فلا يفرق بين هذا وهذا، ولولا أن هذا موجود ما كان الإنسان يكاد يصدق بأن هناك من المسلمين من يجاهر أو أن يبطل شيئا من مثل هذه المقالات. نعم.
ولهذا يسمون باطنية كما سموا الملاحدة باطنية، فإن كلاهما يبطن خلاف ما يظهر، يبطنون تعطيل ما جاء به الرسول من الأمر والنهي.
وهذا صحيح، الباطنية، باطنية الفلاسفة، باطنية الصوفية، باطنية الرافضة، كلهم يصدق عليهم هذا التعريف، يبطن خلاف ما يظهر، يبطن خلاف ما يظهر، نوع من النفاق، نوع من النفاق، يبطن الكفر لكنه يظهر الإسلام. نعم.
فمنتهى الجهمية المجبرة إما مشركون ظاهرا وباطنا، وإما منافقون يبطنون الشرك ولهذا يظنون بالله ظن السوء وأنه لا ينصر محمدًا وأتباعه، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهم يتعلقون بقوله لا يسأل عما يفعل وبأنه يفعل ما يشاء.
إذن الجبرية الجهمية إما مشركون ظاهرا وباطنا كما يصرح بعضهم، وإما منافقون يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا هو مذهب الجهمية، ولهذا ينتشر عندهم النفاق. وحقيقة قولهم أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجهل، يظنون بالله ظن السوء، كما فضح الله عز وجل المنافقين في هذه الآيات التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ما هو ظن السوء؟ ظن السوء أن الله لا ينصر رسله ولا يؤيدهم، والمنافقون يتحركون عند الأزمات، عند الأزمات تعرفون حالهم، ماذا صنعوا في غزوة أحد، وماذا صنعوا في غزوة الأحزاب، وماذا صنعوا في غزوة تبوك. يظهر عند الأزمات، يظهر النفاق عند الأزمات، فيشيع الهزيمة ويظهر للناس أن الله لا ينصر رسله ولا عباده المؤمنين، ظن الجاهلية. ولهذا نهينا نهيا عظيما عن أن نظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا من أعظم أمراض القلوب، أن الإنسان يظن أن الله لا ينصر رسله ولا عباده المؤمنين. سنة الله عز وجل على الضد من ذلك. فهؤلاء المجبرات المنحرفون الشاهدون للقدر المنكرون للشريعة لا يعترفون بما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما هي حجتهم؟ قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل ما يشاء ويختار. نقول هذا حق، لكن أيضا الله عز وجل أخبر سبحانه وتعالى أن للعباد مشيئة، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلماذا تأخذ بآية وتترك آية؟ لا يسأل عما يفعل حق. نعم، كما قلنا قبل قليل، لا يسأل الله لماذا خلقت السماوات السبع، لماذا خلقتنا، لماذا هذا كذا، هذا لا يسأل. لكن أيضا هو سبحانه وتعالى أبان الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا أحد أحب إليه العذر من الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أرسل الرسل لإقامة الحجة ولأن لا يكون لأحد عذر. فلا بد من الأخذ بجميع الآيات. نعم.
ولذلك لما ظهر المشركون التتار وأهل الكتاب كثر في عبادهم وعلمائهم من صار مع المشركين وأهل الكتاب وارتد عن الإسلام، إما باطنا وظاهرا وإما باطنا، وقال إنه مع الحقيقة ومع المشيئة الإلهية، وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما لا يوافق على تكذيبه بأن ما يفعله من الشرك والخروج عن الشريعة وموالاة المشركين وأهل الكتاب والدخول في دينهم ومجاهدة المسلمين معهم هو بأمر الرسول.
أعوذ بالله. لما ظهر التتار ظهر الصليبيون، تعرفون الحروب الصليبية، وجاء بعدها ظهور التتار، تزامنت، كثر في عباد غلاة الصوفية وفي علمائهم والعياذ بالله من صار مع المشركين ومع أهل الكتاب، بعضهم ارتد ظاهرا وباطنا، وبعضهم ارتد باطنا لا ظاهر، وصار هؤلاء والعياذ بالله يزعمون أن ما فعله التتار والمشركون والصليبيون هذا بقدر الله، بأمر الله، الله يحبه، الله يرضاه، لو أن الله لا يحبه ما سلط التتار والصليبيون. شوف الشبهة. فيقولون مثل هذا الكلام ليبرروا به والعياذ بالله وقوفهم معهم ودفاعهم عنه. وهذا هو الجبر، ذلك الذي يأتي ويقول إذا هجم المشركون أو انتصر الكفار فمعنى هذا أن الله يحب؟ كلا والله، كلا والله. إذا هجم المشركون من التتار أو من الصليبيين أو من غيرهم فتلك ابتلاء وامتحان رباني ليختبر المؤمنين ويمتحن جهادهم وعبادتهم وطاعتهم لربه سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الكفار والمشركون فهم مبغضون لدى الله عز وجل، لله عز وجل. الله يبغضهم، الله لا يحب الفساد، لا يحب المشركين، وإنما ولايته ومحبته لعباد الله المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا فهو وليهم وهو ناصرهم. ولكن للأسف الشديد يأتي مثل هؤلاء ويقول إذا وقع القدر دل على أن الله يحب، فخلطوا بين إيش؟ المشيئة والمحبة، بين الإرادة الكونية والمحبة. هل كل ما قدره الله فهو يحبه؟ الجواب لا. ما قدره الله منه ما يحبه ومنه ما لا يحبه، لكن ما قدره الله له فيه حكمة. هذا التسليط للكفار، هذا الصراع بين الحق والإيمان، الله قادر على أن ينصر عباده المؤمنين في لحظات. إلى لماذا هذا الصراع؟ لله عز وجل فيه حكم. مثل لو سأل سائل لماذا خلق الله إبليس، الله قادر على أن لا يخلق إبليس وعلى أن يهلك إبليس وعلى أن يجعل إبليس لا يستطيع أن يتسلط على بني آدم، الله على ذلك قادر على ذلك كله. إذا لماذا وجد إبليس؟ امتحان، اختبار، حتى يمتحن عباده المؤمنين في طاعتهم في عبادتهم. وكذلك أيضا ما يجري من تسليط الكفار هو امتحان واختبار. فكيف يأتي مثل هذا الصوفي الغالي ليقول ما يفعله الكفار هذا يريده الله ويحبه الله ويأمر الله به، الله الذي أمر به؟ هذا خلط بين إيش؟ بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. وهناك أمر كوني قدري منه ما يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله، أما الأمر الشرعي فلا يكون إلا ما يحبه الله عز وجل، فلا يختلط علينا الأمر. ونعوذ بالله من ضلالة هؤلاء حين يقفون مع المشركين من التتار ومن الصليبيين ضد المسلمين، ثم الطامة الكبرى يبررونه دينيا. من أين؟ يقول لك لا، هذا دليل على أن الله يحبه، نحن نؤمن بالقدر. نقول هذا غلو في القدر، هذا قول بالجبر، والقول بالجبر ضلال مبين أشنع من نفي القدر الذي تقول به المعتزلة. فانظر إلى ما ينتهي به هؤلاء. نعم.
فتارة تأتيهم شياطينهم بما يخيلون لهم أنه مكتوب من نور وأن الرسول أمر بقتال المسلمين مع الكفار لكون المسلمين قد عصوا ولما ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفراء لهم من الرجال المسمين برجال الغيب وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله.
نعم، وهذا يصير. تأتيهم شياطينهم وأحيانا بكتابات وتقول لهم لا، هؤلاء أي التتار أو النصارى أو غيرهم، هؤلاء الله سبحانه وتعالى سلطهم وأمر بقتال المسلمين. الله يقول لهم إن الله أمر بقتال المسلمين مع من؟ مع الكفار. لماذا؟ قال لأن المسلمين عصوا. طيب المسلمون عصوا لكن هؤلاء أشركوا، كيف أقاتل مع المشركين ضد العصاة؟ هل يجوز لي أن أفعل ذلك؟ لنفرض أن المسلمين عصوا وفعلا وقع منهم العصيان، فهل أقاتل مع المشركين الملاحدة ضد المسلمين العصاة؟ هذا لا يقول به مسلم. لكن للأسف تأتيهم هذه الشياطين، وهذه نقطة مهمة جدا. من الذي يوحي للصوفية بهذه الخرافات؟ الجواب الشياطين. تأتيهم توحي إليهم تتمثل لهم ويزعمون أنهم عباد أولياء الولي فلان والولي فلان، ثم يوحون إليهم بمثل هذه المقالات، وما ذكره شيخ الإسلام هو مثال. تأتيهم الشياطين وتقول لهم إن هؤلاء النصارى وهؤلاء التتار معهم أمر من الله وإذن من الله أن يقاتل المسلمين لأنهم عصوا، ويطلبون من شيوخ الصوفية هؤلاء أن يقفوا مع الكفار ضد إخوانهم المسلمين، وهذا الذي حصل لكثير منهم. تفضل يا شيخ.
فصار الناس من أهل العلم ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود هؤلاء ولكن عاينهم الناس وثبت ذلك عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم أو تيقنوا وجودهم خضعوا لهم، وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا لأولياء الله ما أمكنهم أن يجعلوا أولياء الله خارجين عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين لهؤلاء وهؤلاء، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه، والذين قبلهم يجوزون اتباع دين غير دينه وطريق غير طريقه. وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لما فتحت عكا، ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن، وأن الذين مع الكفار شياطين، وأن من وافقهم من الإنس فهو من جنسهم شيطان من شياطين الإنس أعداء الأنبياء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكان سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأصله قول الجهمية الذين يسوون بين المخلوقات فلا يفرقون بين المحبوب والمسخوط، ثم إنه بعد ذلك جرت أمور يطول وصفها.
سن رجال الغيب هؤلاء الذين يأتون إلى هؤلاء الأولياء ويوحون إليه، الولي يقول جاءني فلان، جاءني كذا، جاءني كذا البارحة على كذا بصفة ولي، أخبرني، أوصاني، أمرني، وصاروا يتداولون هذه الأخبار فيما بينهم. ففي بلاد الشام في ذلك الوقت اختلف الناس، منهم من أنكر وجود رجال، قال هؤلاء ليس لهم وجود البتة. هؤلاء الذين أنكروهم أخبروا عما يجهلون، لكن لو فرض أن واحدا منهم جاءه أحد هؤلاء الشياطين فسيضطر إليه، فسيضطر أن يقر به. قسم ثاني عرفوهم لكن والعياذ بالله ظنوا أن هناك طريقا غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في طريقة للأنبياء وفي طريقة للأولياء، لأن هؤلاء والعياذ بالله يأمرونهم، أي رجال الغيب يأمرونهم بما يخالف شريعة الله. كيف الولي يأمرك بما يخالف شريعة الله؟ فهذا النوع الثاني أو القسم الثاني عرفوا رجال الغيب لكن ظنوا باطنا أن هناك طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء. قسم ثالث ما استطاعوا أن يكونوا كالطائفة الثانية، يكونوا في طريق غير طريق، قالوا ما يمكن، ولذلك التبس عليهم الأمر فظنوا أن هناك من الغيب من يمد هؤلاء وهؤلاء، يعني طريق الأنبياء صحيح والمسلمين والعلماء وغيرهم طريقهم صحيح، وطريق رجال الغيب والمخالفة لأمر الله والشريعة ونحو ذلك هذا صحيح، فجعلوا هذا صحيحا وهذا صحيح. إذن اختلفوا في رجال الغيب إلى إيش؟ إلى ثلاثة، منهم من أنكره، منهم من عرف وزعم أن هناك طريقا غير طريق الرسول، منهم من قال هذا دليل على أنه يمكن إمداد هؤلاء وإمداد هؤلاء. يقول شيخ الإسلام تيمية: والحق أن رجال الغيب هؤلاء جن وشياطين، هؤلاء شياطين ليسوا رجال غيب وليسوا أولياء ولا يؤخذ منهم شيء، وإنما هؤلاء من الشياطين التي توحي إلى هؤلاء. وسبق أن بينا أن الشياطين تأتي إلى السحرة وتأتي إلى الكهنة وتأتي إلى أماكن الأضرحة والقبور، وأيضا تأتي إلى مثل هؤلاء من غلاة الصوفية، فيأتيه هؤلاء ويوحون إليه. ولا يبعد أن يكون ما قد يقع أحيانا من رؤى تتكاثر بأن فلانا هو المهدي هو جزء من عمل الشياطين، لا يبعد أن يكون هذا هو جزء من عمل الشياطين، تأتي إليه وتوحي إليه أن المهدي فلان، ويأتي مرة ثانية المهدي فلان، ويأتي شخص آخر ويقول لك المهدي فلان، ويأتيه واحد من هؤلاء بصفة شيخ من المشايخ ويقول إن المهدي فلان، فلا يزال به حتى يصدق مثل هذا الرجل أنه المهدي أو أن فلانا هو المهدي. السبب لماذا وقع هؤلاء الشيوخ في هذا المأزق الشيطاني من الشياطين؟ قال: عدم فرقانهم بين الحق والباطل. الإنسان الذي لا يميز بين الشريعة وغيرها تلعب به الشياطين. كيف تعرف أنه شيطان؟ إذا أمرك بما يخالف ما جاء به الرسول فاعلم علما يقينيا أنه شيطان. بعض هؤلاء من اليقظين أتاه آت في المنام وقال له: أنا ربك. أتاه إبليس قال له: أنا ربك. يا فلان أحللت لك ما حرمت عليك. لاحظوا معي، قال له: أنا ربك. طيب ماذا عندك؟ قال: أحللت لك ما حرمت عليك. فقال: اخسأ يا عدو الله، إنما أنت شيطان. هذا المميز بين الحق والبطلان، بين طريق أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لكن الضال المضل لا يفرح بهذا ويصر به، ثم يأتي إلى طلابه وإلى أتباعه ويقولون: أتانا الآن البارحة الولي فلان وقال لي كذا وكذا، فيحرف دين الله ويغير دين الله ويرتكب ما حرم الله، وكل ذلك باسم الولاية. وإنما الذي جاءه شيطان، الذي جاءه شيطان الرجيم فأضله وأغواه والعياذ بالله. وشيخ الإسلام يقول: جرى في زمن التتار وفي زمن الحروب الصليبية أحداث وأحداث كثيرة جدا، سيذكر الآن شيئا من التاريخ. تفضل يا شيخ.
ولما جاء قازان وقد أسلم دمشق انكشفت أمور أخرى، فظهر أن اليونسية كانوا قد ارتدوا وصاروا كفارا مع الكفار. وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف بالردة عن الإسلام وحدثني بفصول كثيرة، فقلت له لما ذكر لي احتجاجهم بما جاءهم من أمر الرسول: فهب أن المسلمين كأهل بغداد كانوا قد عصوا، وكان في بغداد 14 بغية، فالجيش الكفار المشركون الذين جاءوا كانوا شرا من هؤلاء، فإن هؤلاء كن يزنين اختيارا، فأخذ أولئك المشركون 10,000,000 من حرائر المسلمين وسراريهم بغير اختيارهم، وردوهم عن الإسلام إلى الكفر، وأظهروا الشرك وعبادة الأصنام ودين النصارى وتعظيم الصليب، حتى بقي المسلمون مقهورين مع المشركين وأهل الكتاب مع تضاعيف ما كان يفعل من المعاصي. فهل يأمر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا ويرضى بهذا؟ فتبين له وقال: لا والله. وأخبرني عن ردة من ارتد من الشيوخ عن الإسلام لما كانت شياطين المشركين تكرههم على الردة في الباطن وتعذبهم إن لم يرتدوا. فقلت: كان هذا لضعف إيمانهم وتوحيدهم والمادة التي يشهدونها من جهة الرسول، وإلا فالشياطين لا سلطان لهم على قلوب الموحدين، وهذا وأمثاله ما كانوا يعتقدون أنهم شياطين، بل أنهم رجال من رجال الغيب الإنس وكلهم الله بتصريف الأمر.
نعم، هؤلاء شيخ الإسلام يذكر لما جاءت حادثة قازان، وقازان له قصة مع شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه كلمه بكلام قوي جدا، وقازان هذا أسلم، ولما جاء إلى بلاد الشام يقول: ظهر طائفة تسمى اليونسية أتباع يونس ابن عون النميري الصوفي، هذا كان مرجئيا يقول الإيمان هو المعرفة جبريا، فهذا الرجل مع أتباعه أتباع الذين ينتسبون إليه ارتدوا وصاروا كفار. يحكي شيخ الإسلام أنه لقي واحدا من شيوخ هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام من شيوخ هذه الطائفة، وصار بينهم نقاش، وهذا الشيخ قال لشيخ الإسلام: إن الله سلط هؤلاء التتار لأن المسلمين كانوا عصاة، فلما عصوا سلط الله عليهم هؤلاء. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقاش عقلي، قال له: المسلمون في الشام أو نحوها هم كأهل بغداد، لنفترض أنهم كأهل بغداد فيهم عصاة ويوجد فيهم الزنا كما قال 14 بغيا، لأنه كان في زمن الدولة العباسية أحياناً إذا ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشتهرت نساء يمارسن البغاء والعياذ بالله، ثم يأتي أهل الاحتساب ويقومون ويغلب هؤلاء وهؤلاء. فيقول: افترض أنه يوجد عصاة، لكن هل يقارن هذا بجيش الكفار والمشركين؟ هل شر هؤلاء مثل شر هؤلاء؟ ماذا فعل المشركون؟ هؤلاء المشركون هم الذين والعياذ بالله سروا اعتدوا وأخذوا أسارى آلاف حرائر المسلمين واعتدوا عليهم، هؤلاء الذين أظهروا الكفر والصلبان وعبادة الأصنام ودير النصارى ونحو ذلك، وبقي المسلمون مقهورين من هؤلاء المشركين. هل يمكن أن يقارن هذا بهذا؟ هل يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كما تزعمون أمر بهذا؟ أن يكون الله ورسوله أمر بأن يكون المشركون يفعلون هذه الأفاعيل في المسلمين العصاة وأن ينشر الصلبان والكفر والشرك بالله؟ هل يمكن؟ قطعا يستحيل أن يكون هذا، ولهذا وافقه هذا الشيخ وقال له: لا والله. وبدأ يحدث شيخ الإسلام عن من ارتد من الشيوخ ممن يعرفهم والعياذ بالله، وقال له: لكن هناك شياطين تكرههم على الردة، اللي مسمون برجال الغيب تكرههم على الردة. فقال شيخ الإسلام: لا، الشيطان الرجيم ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولون، لولا أن هؤلاء في قلوبهم مرض ما تسلط عليهم الشياطين وأطاعوه. وللأسف الشديد يعتقدون أن رجال الغيب وهؤلاء الشياطين هم من الأولياء من الإنس. كيف أولياء من الإنس؟ قال: نعم، لله عز وجل أولياء هم أقطار وأغواث وأوتاد، بهم يحفظ الله العالم، فهؤلاء الأولياء هم الذين يأتون إلى هؤلاء الشيوخ ويقولون: كونوا مع المشركين ضد المسلمين العصاة. وهؤلاء والله ليسوا بإنس، وإنما هم شياطين لكن للأسف يتمثل هذا الشيطان بصورة ولي يعرفه هذا الشيخ أو لا يعرفه ويقول له أنا الولي فلان افعل كذا وكذا وكذا، وهذا المتكلم شيطان رجيم. لكن للأسف لأن هذا لا يميز بين الحق والباطل يصدق هؤلاء ويتبعوهم ويطبق ما يأمرونه به، فينتقل رأسا إلى أن يكون مع الكفار كما سيذكر شيخ الإسلام أمثلة أخرى. نعم.
فبينت لهم أن رجال الغيب هم الجن كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن ظن أنهم إنس فمن جهله وغلطه، فإن الإنس يؤنسون أي يشاهدون ويرون، إنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس بخلاف الجن، فإنهم كما قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه.
هذا فارق. كيف الولي فلان يأتي؟ الإنس يا أخي يأتيك ما يحتجب أبدا، وإذا احتجب عرف أنه احتجب بحجاب وستر معروف، احتجب داخل غرفة داخل خيمة. لكن الفرق بين الإنس والجن أن الإنس لا يستطيع أن يحتجب، فكيف يأتيك هذا الولي من الإنس ويخاطبك وهو محتجب وهو في بلاد بعيدة وهو قد مات من عشرات السنين أو قرون؟ هذا كله دليل على التلبيس والتدليس من هؤلاء الشياطين على هؤلاء المساكين وعلى هؤلاء الضلال والعياذ بالله. كيف يختلط عليك هذا بهذا؟ نعوذ بالله من الغواية.
آمين.
نعوذ بالله من الغواية. نعم.
وكان غير هذا من المشايخ من يذكر عن الشيخ محمد بن الزكي أنه لاكو ملك المشركين لما دخل بغداد رأى ابن الزكي شيخا محلوق الرأس على صورة شيخ من مشايخ الدين والطريق آخذا بفرسه لاكو، قال فلما رأيته أنكرت هذا واستعظمت أن يكون شيخ من شيوخ المسلمين يقود فرس ملك المشركين لقتل المسلمين، فقلت يا هذا أو كلمة نحو هذا، فقال تأمر بأمر، أو قال له هل يفعل هذا بأمر أو فعلت هذا بأمر، فقلت نعم بأمر، فسكت ابن الزكي وأقنعه هذا الجواب.
لاحظ هذه القصة، شيخ من شيوخ الصوفي اسمه ابن الزكي، وللأسف محي الدين محمد بن علي بن الزكي أحد القضاة الشافعية لكن من كبار الصوفية ومن تلامذة ابن عربي. هذا الرجل الذي قيل في ترجمته إنه كان مشهورا بتصوفه وتزلفه للسلاطين، هذا الرجل رأى هلاكو، لاحظ معي، هلاكو لما دخل بغداد رأى رجلا محلوق الرأس يقود فرس هلاكو على صورة شيخ من شيوخ الدين من شيوخ المسلمين. تصور هلاكو الذي قضى على الخلافة العباسية، الذي دمر بغداد، الذي قتل المسلمين، قتل مئات الألوف، يقود فرس واحد من الشيوخ الصوفية، يقول استعظمت هذا الأمر، قلت يا هذا كيف يكون هذا، ما يقبل هذا. جوابه ما هو؟ لاحظ معي، جوابه الذي أقنع ابن الزكي، يعني كلاهما أحدهما أغرب من الآخر، قال له هذا الشيخ المحلوق الذي يقود فرس هلاكو، قال وما أدراك أن هذا بأمر، أمر ممن؟ من الأولياء، هذا بأمر، أنا ما أفعله من نفسي، هذا بأمر. ابن الزكي وافق على هذا، قال ما أقدر أقول شيء ما دام جاء بأمر فهذا. انظر كيف يتخلى هؤلاء عن عقولهم وعن دينهم في لحظة واحدة، وهل يعقل هذا؟ لكن هذا حدث. نعم يا شيخ.
وكان هذا لقلة علمه.
لحظة يا شيخ. ها؟ إيش؟ وين؟ عندكم؟ لا ابن الزكي. ابن الزكي. علقوا عليه في نسخة ابن الزكي. نعم.
وكان هذا لقلة علمه بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وظن أن ما يؤمر به الشيوخ في قلوبهم هو من الله، وأن من قال حدثني قلبي عن ربي فإن الله هو يناجيه، ومن قال أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت هو كذلك، وهذا أضل ممن ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا يحتاج إلى واسطتهم.
نعم، هذا شيخ الإسلام يقول هذا لقلة علمه، لقلة علمه بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وشيخ الإسلام ابن تيمية له غير هذا الكتاب كتاب آخر شبيه به، لكن كله في الرد على دعاوى الصوفية، اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهؤلاء الشيوخ يزعم ويقول حدثني قلبي عن ربي. يقول الصوفية وهذا مشتهر عندهم، أيها الناس أخذت علمكم عن ميت، ميت عن ميت، صح ولا لا؟ علمنا ميت عن ميت ولا لا؟ علمنا أهل السنة، نعم عن ميت عن ميت، صح ولا لا؟ نحن في هذا العصر أخذناه عمن؟ عن الذين ماتوا قبلنا، والذين ماتوا قبلنا أخذوا عن الذين ماتوا قبلنا، أليس كذا؟ لكن يقول نحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. من أين؟ طريق قلبه وهواه وشيطانه وما يوحي به رجال الغيب من الشياطين. لكن للأسف يضحكون بهذا على العامة، ويظن أن هذا ولي من أولياء الله يتلقى العلم من الله مباشرة. والصوفية لهم من الدعاوى والغرائب والعجائب ما لا يكاد يحصل، يحللون ويحرمون عن طريق ما تحدثه به ما تحدثهم به قلوبهم، وما يرونه من الرؤى، وما يجدونه من الذوق، وما تخاطبهم به الشياطين الذين يسمونهم الأولياء. أتاني الولي فلان وأخبرني وقال لي وأمرني. وبعض الصوفية يصحح الحديث ويضاعفه عن طريق الرؤية، حديث موضوع يقول هذا حديث صحيح، ما الدليل؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له يا نبي الله يروى عنك حديث كذا أهو صحيح؟ قال صحيح. فمن لم يفرق ظل. ولهذا طريق الأنبياء عليه الصلاة والسلام طريق واضح، احذر أن تخالف طريقة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إنه الزيغ تختطفك وتتخطفك الشياطين من كل جانب، شياطين الإنس وشياطين الجن. لكن إذا ما ثبت على الطريق المستقيم مستمسكا بالوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، ليس لهم طريق عليك، لا الشياطين من الإنس ولا الشياطين من الجن. نعم يا شيخ.
وجواب هذا أن يقال له بأمر من تأمر، فإن قال بأمر الله قيل بأمر الله الذي بعث به رسوله وأنزل به القرآن، أم بأمر وقع في قلبك؟ فإن قال بالأول ظهر كذبه، فإنه ليس فيما يأمر الله به رسوله أن يأتي بالكفار المشركين وأهل الكتاب لقتل المسلمين وسبيهم وأخذ أموالهم لأجل ذنوب فعلوها، ويجعل الدار تعبد بها الأوثان ويضرب فيها بالنواقيس ويقتل قراء القرآن وأهل العلم بالشرع، ويعظم النجسية علماء المشركين وقساوسة النصارى وأمثال ذلك.
صحيح، تقول بأمر، بأمر من؟ بأمر الله الذي بعث الله به الرسل أم لا؟ أو بأمر وقع في قلبك؟ فإذا قال بأمر الله ورسوله ظهر كذب، فهل يكون فيما يأمر الله به أو يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأتي هؤلاء القوم إلى الكفار ويتعاونون معهم حتى يفعلوا هذه الأفاعيل فتنشر الأوثان ويدق منه بالنواقيس والصلبان ويعظم المشركون النجسية؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم في مقابل ذلك يهان العلماء وقراء القرآن وحفظة القرآن كما وقع ذلك في بغداد. هل هذا مما يأمر الله به يا أيها الغلاة المتصوفون المنحرفون؟ هذا لا يكون أبدا. نعم يا شيخ.
فإن هؤلاء أعظم عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم من جنس مشرك العرب الذين قاتلوه يوم أحد، وأولئك عصاة من عصاة أمته، وإن كان فيهم منافقون كثيرون، فالمنافقون يبطنون نفاقهم.
صحيح، لا يقاس بين المشركين الخلص وبين العصاة، لا يقاس. لا يمكن لقائل أن يقول أنا أكون مع المشركين ضد العصاة، هذا لا يكون أبدا. ومن وقع في قلبه شيء من هذا فعليه أن يراجع إيمانه ودينه. كيف تكون مع المشركين ضد العصاة من المسلمين وتبرر ذلك دينيا وتزعم أن هذا بأمر الله أو بأمر قلبك أو بأمر الأولياء؟ لا والله، لا يكون هذا أبدا. والمسلمون وإن كان فيهم نفاق فالمنافقون يستترون بنفاقه في داخل المسلمين، أي منافق يستتر بنفاقه، فالمظهر والمعلن والحمد لله هو الإسلام والدين. فكيف تأتي وتنتصر بالمشركين على هؤلاء المسلمين وإن كان فيهم تقصير؟ نعم.
وإن قال بأمر وقع في قلبي لم يكذب، لكن يقال من أين لك أن هذا رحماني؟ ولما لا يكون الشيطان هو الذي أمرك بهذا وقد علمت أن ما يقع في قلوب المشركين وأهل الكتاب هو من الشيطان؟
نعم، هذا إذا سأل وقال من أين، قال هذا من قلبي، أمر وقع في قلبي، طيب هل هو رحماني ولا شيطان؟ أليس القلب يقع فيه الهوى والمعصية والخير والشر؟ لا بد من التمييز. هل هو رحمن ولا شيطان؟ أي إنسان يقول وقع في قلبي هذا لا يقبل. كيف نميز بين الرحمن والشيطان؟ لا يكون ذلك إلا بطريق الشريعة. نعم.
فإن رجع إلى توحيد الربوبية وأن الجميع بمشيئته قيل له، فحينئذ يكون ما يفعله الشيطان والمشركون وأهل الكتاب هو بالأمر، ولا ريب أنه بالأمر الكوني القدري، فجميع الخلق داخلون تحته، لكن من فعل بمجرد هذا الأمر لا بأمر الرسول فإنما يكون من جنس شياطين الإنس والجن، وهو مستوجب لعذاب الله في الدنيا والآخرة، وهو عابد لغير الله متبع لهواه، وهو ممن قال الله فيه لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وممن قال فيهم الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكيف تأمر بالشرك والكفر وتسلط الكفار من المشركين وأهل الكتاب على المسلمين وقتل الكفار للمسلمين؟ هذا لا يأمر الله به كما لا يأمر بالفحشاء، فإن هذا من أفحش الفواحش، إذ جعلت الفاحشة اسما لكل ما يعظم قبحه، فكانت جميع القبائح السيئة داخلة في الفحشاء.
نعم، بعد النقاش أحيانا يرجع ذلك إلى توحيد الربوبية وأن الجميع من مشيئته، أي القول بالجبر، وهذا عيب الصوفية. الصوفية يشهدون توحيد الربوبية ويشهدون القدر ويسيرون معه حيث سار. فهمتم العبارة يا مشايخ؟ الصوفية يغلون في توحيد الربوبية ويشهدون القدر ويغلون في ذلك ويسيرون مع القدر حيث سير. فعلى طريقة هؤلاء إذا أشرك المشركون فهذا بمشيئة الله، فالله يريد ذلك ويحب كما قلنا قبل قليل. فهل هذا حق جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ كلا، وإنما شرك المشركين هو الشرك الأكبر الذي يكون سببا لدخولهم في نار جهنم. من الذي ينجو من هذا الشرك؟ من خرج منه وآمن ووحد. إبليس أراد أن يغوي الناس كما أخبر الله عنه، الله عز وجل قال له، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في آية أخرى قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فمن احتج بالقدر على المعاصي فهو من جنس المشركين. قال الله تعالى عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها هذا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكذلك أيضا هؤلاء المتصوف إذا رضي بالشرك والمشركين وغلبتهم قال إن الله أمرنا بهذا، يعني أمر بهذا كونه. وسبق أن بينا ونبين، وانتبهوا يا أيها الإخوة جميعا، لا بد من التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي بمنزلة المشيئة وبمعنى المشيئة عامة لكل شيء، أما الإرادة الشرعية فهي الإرادة الدينية الموافقة لما أمر الله به. من خلط بينهما من الجبرية وغيرهم فقد ضل ضلالا مبينا. مثل هؤلاء يقول لك أنا مع المشركين، ليه؟ قال لأن الله شاء ذلك. نقول نعم، هو داخل تحت مشيئة الله الكونية، لكن هؤلاء مشركون، هؤلاء كفار، هؤلاء في النار، هل تريد أن تكون معهم؟ يقابلهم الأنبياء وأتباع الأنبياء المطيعون لله، ألا تريد أن تكون معهم؟ أين إيمانك؟ أين دينك؟ أين معرفتك بالكتاب والسنة؟ ألم تقرأ القرآن؟ أليس في القرآن الفيصل بين هذا وهذا؟ ألسنا نقرأ بالقرآن أن الله قدر كل شيء ولم يخرج عن قدره أي شيء، ولكنه سبحانه أيضا أمر بالتوحيد والطاعات ونهى عن الكفر والمعاصي وأخبر أن من وحد فله الجنة ومن كفر فله النار. أليس هذا من الفرقان والفيصل بين الحق والباطل؟ كيف تأتي تخلط هذا؟ هذه حجج شيطانية، هذه حجج شيطانية. كيف تكون مع الصليبيين ومع الكفار ومع التتار؟ قال لأن هذا قدر الله، والله إن هذه شجة شيطانية. هو كذاب ويعلم أنه كذاب، ويعلم أن المسلمين وإخوانه يعلمون أنه كذاب، لكن هو متبع لهواه والعياذ فيقف مع الكفار ومع المشركين والعياذ بالله، ثم إذا سئل قال هذا قدر الله، هذه مشيئة الله. لا يحتج بالقدر على معصيته إلا مين؟ إلا الكذاب، إلا الإبليسي. إبليس احتج بالقدر على فبعزتك لأغوينهم، قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ومثله أي ظال مضل إذا عصى قيل له لماذا عصيت؟ قال هذا قدر الله، هذا مكتوب عليه وهو كذاب. هو الذي عصى، هو الذي اتبع هواه. وكذلك هؤلاء الغلاة من شيوخ الصوف، انظروا إلى حكايات وقصص أخرى. نعم.
وكان أيضا بالشام بعض أكابر الشيوخ ببعلبك، الشيخ عثمان شيخ دير ناعس، يأتيه خفير الفرنج النصارى راكبا أسدا ويخلو به ويناجيه ويقول: يا شيخ عثمان، وكلت بحفظ خنازيرهم. فيعذره عثمان وأتباعه في ذلك، ويرون أن الله أمره بهذا، كما أمر الخضر أن يفعل ما فعل، كما عذر ابن الزكي وأمثاله خفراء المشركين التتار. والجواب لهذا كالجواب لذلك.
نعم، يقال هذه قصة أخرى. نعم، الشيخ عثمان التنوخي العدوي من كبار الصوفية، توفي سنة 651 هجري. هذا الرجل يأتيه خفير الفرنج النصارى من المسلمين والعياذ بالله، يأتيه راكب أسد يخلو به ويناجيه ويقول: يا شيخ، أنا وكلت بحفظ خنازيري. يعني الصليبيون كان معهم إيش؟ كان معهم خنازير، وكانوا يرعونها في بلاد الشام لأنهم يأكلون لحوم الخنازير، فوكلوا هذا الشيخ الصوفي أنه إيش يحفظ الخنازير ويرعاها، وهو خفير من خفرائهم. ويأتي لهذا الشيخ الصوفي الضال ويجلس إليه ويكلمه ويقول: إن الله أمرني بهذا، ولو خالفت الشرع، كما في قصة الخضر. والخضر قصة يحتج بها الصوفية على أن الولي يفعل ما لا يأمر به الشرع، فيقال: كلا. الخضر يتلقى الأمر من الله، نبي، وما فعلته عن أمري. فموسى ليس مأمورا باتباع الخضر، ولا الخضر كان مأمورا باتباع موسى. ولهذا أطبق العلماء وأجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاز للخضر أن يخرج عن شريعة موسى فهو كافر. من جوز الخروج على شريعة محمد كما خرج الخضر عن شريعة موسى فهو كافر. كيف إذا علمنا أن شريعة محمد ناسخة لكل الشرائع؟ ومن هنا تلاحظون أن الصوفية عندهم الخضر حي ويأتيهم ويوحي إليهم وهو من رجال الغيب، بينما الخضر ميت مقطوعا بموته، ما في أحد حي، لا يوجد أحد حي. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يمضي قرن وفيه على وجه الأرض أحد حي، يعني من الأحياء إلا ويكون قد مات. لكن الصوفية إلى الآن يعتقدون اعتقادا جازما بأن الخضر حي وأنه موجود وأنه يكلمه وأنه ولي من أولياء الله. هؤلاء الذين يحرسون خنازير النصارى ويصبح خفير للنصارى ويأتي لشيخ مثله يتعللون بأنه جاءتهم الأوامر، كما جرى لابن الزكي الذي ذكرنا قصته قبل قليل. قال: والجواب.
والجواب لهذا كالجواب لذلك. يقال له: وكلك الله تعالى بهذا الذي أنزل على لسان نبيه الدين أمر أن يوالي المسلمين وألا يتخذ اليهود والنصارى أولياء، بل أمرك أن تبغضهم وتجاهدهم بما استطعت، هو أمرك أن تتوكل بحفظ خنازيرهم. فإن قال هذا ظهر كذبه، وإن قال: بل هو أمر ألقي في قلبي، لم يكذب. وقيل له: فهذا من أمر الشيطان لا من أمر الرحمن الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، ولكنه من الأمر الذي كونه وقدره، كشرك المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا.
نعم، هل الرسول يأمرك بأن تحرس خنازير النصارى؟ الخنزير الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله وحرمه الله بنص الكتاب، هل أمرك بهذا؟ لا والله، لا يمكن أن يأمرك. لكن ستقول: أمرني قلبي. نقول: نعم، هذا من الشيطان الرجيم، وهذا واضح والحمد لله. نعم.
ومن هؤلاء من يظن الرجال الذين يؤيد بهم الكفار من المشركين وأهل الكتاب هم أولياء الله، ولا يجب عليهم اتباع الرسول كالملائكة الموكلة ببني آدم المعقبات.
أعوذ بالله، هذه الشبهة أيضا. يعني أي واحد يؤيد الكفار والمشركين وأهل الكتاب، هؤلاء أولياء الله. طيب لماذا لا يتبعون، لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يلزمهم اتباع الرسول. وأعطاك مثال، شوف الشيطان لما يوحي إليهم بالشبهة، قال مثل الملائكة الذين قاتلوا مع المسلمين في بدر، قاتلوا مع المسلمين والملائكة أولياء الله وليسوا مأمورين باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما علاقة الملائكة بالمؤمن؟ ماذا يقول الشيخ؟ فقلت لشيخ نعم،
فقلت لشيخ كان من شيوخهم: محمد أرسل إلى الثقلين الإنس والجن ولم يرسل إلى الملائكة، فكل إنسي أو جني خرج عن الإيمان به فهو عدو لله لا ولي لله بخلاف الملائكة. ثم يقال له: الملائكة لا يعاونون الكفار على المعاصي ولا على قتال المسلمين، وإنما يعاونهم على ذلك الشياطين، ولكن الملائكة قد تكون موكلة بخلقهم ورزقهم وكتابة أعمالهم، فإن ذلك ليس بمعصية. فهذا الجواب بالفرق بينهم وبين الملائكة من هذين الوجهين.
صحيح، تحتج بالملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أرسل إلى الثقلين الإنس والجن ولم يرسل إلى الملائكة، فلماذا تخلط الأمور؟ أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، لماذا تخلط الأمور وتحتج بها؟ طبعا هي حجة باهتة. لما يقول إن الذين يعاونون المشركين هم مثل الملائكة الذين أعانوا الرسول في بدر، في معركة بدر، هذا كلام شيطاني، هذا ما هو كلام رحمن والعياذ بالله. ثم الملائكة يعاونون الكفار، الملائكة يساعدون الكفار، أنت تحتج بالملائكة؟ هل الملائكة يساعدون الكفار؟ كلا والله، إنما الملائكة موكلون ببني آدم، ومما وكلوا به مثلا حفظ أعمال جميع بني آدم، والملائكة لهم مهمات غير مهمات البشر، فلا تخلط الأمور في التكليف. هؤلاء لهم مهماتهم والبشر لهم مهماتهم، البشر لهم رسلهم مأمورون منهيون، لا تخلط الأمر. نعم.
وقد ظهر أنهم من جنس الشياطين لا من جنس الملائكة، وكان هذا الشيخ هو وأبوه من خفراء الكفار، وكان والده يقال له محمد الخالدي، نسبة إلى شيطان كان يقربه يقال له الشيخ خالد، وهم يقولون إنه من الإنس من رجال الغيب. وحدثني الثقة عنه أنه كان يقول: الأنبياء ضيقوا الطريق.
أعوذ بالله، هذا الشيخ اللي يسمى محمد الخالد والعياذ بالله من خفراء الكفار، من المساعدين لهم ضد المسلمين، وهو يزعم أنه عالم وأنه شيخ، ثم يزعم أنه يأتيه شيخ اسمه خالد هو من رجال الغيب وإنما هو شيطان، ثم يقول هذه المقالة الشنيعة، يقول الأنبياء ضيقوا الطريق، مثل ما يقول العلمانيون والزنادقة في زماننا، الدين يضيق على الناس. يا أخي افتح الأمور، يقول رجال الدين ضيقوا على الناس، ضيقوا عليهم، هذا حرام هذا حرام هذا حرام، افعل هذا لا تفعل. وهذا الشيخ يقول الأنبياء ضيقوا على الناس، ضيقوا على القلب، لا تتزوجوا هذا ولا هذا ولا تأكلوا هذا، ضيقوا على الناس بأحكام الحلال والحرام. بماذا أجابه شيخ الإسلام؟
ولعمري لقد ضيقوا طريق الشياطين، شياطين الإنس والجن، وهؤلاء المشايخ الذين يحبون المسلمين ولكن يوالون الشيوخ الذين يوالون المشركين الذين هم خفراء الكفار ويظنون أنهم من أولياء الله، اشتركوا هم وهم في أصل ضلالة، وهو أنهم جعلوا الخوارق الشيطانية من جنس الكرامات الرحمانية، ولم يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
إي والله، الأنبياء ضيقوا طريق الشياطين والكفار لأنهم أتوا بالفرقان، لكن الأنبياء أرسلهم الله رحمة للعالمين، هذا هو الحق المبين، ولا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى شرع. لكن للأسف هؤلاء الذين يتعاونون مع المشركين هم الذين يقولون مثل هذه المقالة. وانتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الخوارق الشيطان واختلاطها بمسألة الكرامات. انتشر عند الصوفية دعوى الخوارق الشيطانية ويزعمون أنها كرامات، وأنا أظن أن أكثر من 99% ولا أريد أن أقول 100%، 99% مما يدعى من الكرامات عند هؤلاء من شيوخ الصوفية ما هي إلا خوارق شيطانية. الشيطان تخدمهم وتأتي لهم بالكرامات، ومن ضمنها أن يخبروا عن فلان وفلان. يعني شيخ الطريقة يأتيه الشيطان ويقول تلميذك فلان البارحة فعل كذا وكذا، وفعلا تلميذه كان فعل كذا وكذا، فإذا جاء التلميذ في الصباح قال له أنت فعلت كذا، فيجن جنون هذا التلميذ. شيخي يعلم الغيب، من الذي أخبره؟ شيطان. يحضر له أشياء، بل من الشياطين من تحملهم. فاختلط الأمر بين خوارق الشيطانية وبين الكرامات، وهذا الذي بيّنه شيخ الإسلام في كتابه الآخر، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم يا شيخ.
فهؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكر الرحمن الذي أنزله وهو الكتاب والسنة، وعن الروح الذي أوحاه الله إلى نبيه الذي جعله الله نورا يهدي به من يشاء من عباده، وبه يحصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولم يفرقوا بين آيات الأنبياء ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والكهان، إذ هذا مذهب الجهمية المجبرة. وهؤلاء كلهم يشتركون في هذا المذهب.
طيب، الفرق بين أنبياء المعجزات وخوارق السحرة فروق كثيرة. أعظم الفروق أن معجزات الأنبياء تأتي على يد الأنبياء الصادقين، وخوارق السحرة تأتي على يد الكاذبين. يعني ما الدليل على أن هذه خوارق شيطانية وسحر وشعوذة؟ انظر في حاله، انظر في حاله، فإن فتشت عن حاله فستجده حاله أنه من الفجار الفساق المعرضين عن دين الله عز وجل. إذن ما يزعمه من كرامات هي خوارق شيطانية وسحر وشعوذة، أما معجزات الأنبياء فلا، لا تكون من جنس السحر ولا من جنس الكرامات ولا من غيرها، فهي أعلى، لأنها من دلائل نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس هذا موضع تفصيل الفرق بينهما. نعم.
وهؤلاء كلهم يشتركون في هذا المذهب، فلا يجعلون الله يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه، بل يجعلون كل ما قدره وقضاه فإنه يحبه ويرضى، فبقي جميع الأمور عندهم سواء. وإنما يتميز بنوع من الخوارق، فمن كان له خارق جعلوه من أولياء الله وخضعوا له، إما اتباعا له، وإما موافقة له ومحبة، وإما أن يسلموا له حاله فلا يحبوه ولا يبغضوه، إذ كانت قلوبهم لم يبق فيها من الإيمان ما يعرفون به المعروف وينكرون به المنكر في هذا الموضع.
صحيح، هذا للأسف الشديد ليس ميزانهم ما يحبه الله ويأمر به فيمتثلونه، وما يبغضه الله وينهى عنه فينتهون عنه. لا، ما هو ميزان الكرامة؟ ما هو ميزان الولاية؟ الخارق. وهذا عند جميع الطرق الصوفية. فإذا حصل له خارق سموه كرامة، وهو إنما هو خارق شيطاني، جاء الشيطان وأعانه فظنوه كرامة، فإذا وجد له هذا الخارق ظنوا أنه من أوليائه فسلموا له الحال وعظموا وأكبروا وجعلوا له من أولياء الله واتبعوه وأطاعوه ولم يخالفوا له أمره. قالوا لماذا؟ قالوا هذا ولي من أولياء. وكل الطرق الصوفية تشترك في هذه الخرافة، خرافة ما يسمى بالخوارق، وما هي إلا خوارق شيطانية. طيب، أنا كإنسان عادي في أي بلد من البلدان كيف أعرف؟ أنظر إلى حال الشيخ، هل هو من أهل الصلاة؟ من أهل القرآن؟ ممتثل لما أمر الله؟ مجتنب عما نهى عنه؟ إذا كان كذلك حقا لا يمكن أن تكون عنده هذه الخوارق الشيطان. أما إذا كان على ضد من ذلك فأعلم أنه كالدجال، اعلم أنه خرافي يتعاون مع السحرة والشياطين. ولهذا المؤمن لا بد أن يكون في قلبه على أقل تقدير ما يميز به بين المعروف والمنكر. من رأى منكم منكرا فيه فليغيره، فإن لم يستطع مش معنى فبقلبه، عشان يميز. انتبهوا، بعض الناس يظن أنه في قلبه أنك خلاص ما عليك شيء. لا، بقي أهم شيء أن يكون في قلبه، بمعنى أن تنكره في قلبك فتميز بين الحق والباطل. ولو أنك لم تستطع أن تنكره بيدك أو أن تنكره بلسانك، لكن يجب أن يكون في قلبك تمييز بين المعروف والمنكر فتنكر المنكر. وهذه مسألة دقيقة جدا في هذا الحديث وفي معنى هذا الحديث، لا ينتبه إليها بعض الناس ويظن أنه قوله فلينكره بقلبه أنه ناحية سلبية، يعني اذهب ليس عليك شيء ما دام لا تستطيع أن تنكره بيدك ولا أن تنكره بلسانك، اذهب فأنت حر ليس لك وليس عليك شيء. نقول كلا، بقي الأمر العظيم، وهو أن يبقى في قلبك إنكار لهذا المنكر فتبغضه وتبغضه. صحيح، نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية لمسلم: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وميت الأحياء الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وفي حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم: إن الفتنة تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماء والأرض، وقلب أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.
هذان الحديثان ينكره بقلبه تعرض الفتن إيش على القلوب كالحصير. تعرفون صناعة الحصير من الأعواد؟ كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشرب هذه الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. فدل هذا على أنه لا بد للعبد المؤمن من قلب يميز به بين الحق والباطل، بين الخير والشر، ينكر المنكر ويأتمر بالمعروف، فيبغض هذا ويحب هذا، يحب أهل المعروف ويبغض أهل المنكر، لا بد من وجود هذا، وإلا فتن القلب. وأكثر غلاة الصوفية المدعين للخوارق والكرامات هؤلاء أتوا من جهة قلوبهم والعياذ بالله. والقلب إذا فسد فسد الجسد كله. نعم يا شيخ.
فهؤلاء العباد الزهاد الذين عبدوا الله بآرائهم وذوقهم ووجدهم لا بالأمر والنهي، منتهاهم اتباع أهوائهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا سيما إذا كانت حقيقتهم هي قول الجهمية المجبرة، فرأوا أن جميع الكائنات اشتركت في المشيئة، ولم يميزوا بعضها عن بعض بأن الله يحب هذا ويرضاه، وهذا يبغضه ويسخطه، فإن الله يحب المعروف ويبغض المنكر، فإذا لم يفرقوا بين هذا وهذا نكت في قلوبهم نكت سود فسود قلوبهم، فيكون المعروف ما يهوونه ويحبونه ويجدونه ويذوقونه، ويكون المنكر ما يهوون بغضه وتنفر عنه قلوبهم، كالمشركين الذين كانوا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة.
نعم، هؤلاء الزبهات العباد الذين يدعون الولايات عبدوا الله بآرائهم وأذواقهم ووجدهم وما توحي إليهم شياطين، فاتبعوا أهواءهم. فإذا انضم إلى ذلك القول بالجبر وشهود القدر وإنكار الشرع ظلوا ضلالا مبينا، بينما الدين كله من أوله إلى آخره فيه الخبر أن الله يحب هذا ويبغض هذا. أقرأ القرآن من أوله إلى آخره تجد أن الله يحب أشياء ويبغض أشياء، وأمر بأشياء ونهى عن أشياء، فكيف يخلط الأمر عند هؤلاء الصوفية؟ هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية دخلت على قلوبهم هذه النكت السوداء والضلالات، حتى صاروا والعياذ بالله لا يريدون إلا ما يجدونه في ذوقهم ووجدهم وخرافاتهم ونحو ذلك، ونهايتهم الإعراض عن الحق. إلى يومنا هذا إذا جئت إلى هؤلاء الممخرقين الصوفية المشركين تدعوهم إلى التوحيد وإلى العلم النافع أعرضوا عنك، أعرضوا إعراضا شديدا، كما قال تعالى عن المشركين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والقسورة هو الصياد أو الأسد، كأنها حمر يعني حمر البرية فرت من أسد أتى إليها، أو فرت من قسورة الصياد. وهؤلاء يعرضون عن الحق بذلك والعياذ بالله. فمن لم يميز بين الحق والباطل كما أخبر الله عنه في كتابه وقع في الضلالة التي وقع فيها هؤلاء والعياذ بالله. نعم.
ولهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن القرآن والشرع، كما تنفر الحمر المستنفرة التي تفر من الرماة ومن الأسد، ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل لهم قال المصطفى نفروا.
صحيح، إذا حدثته بالقرآن وقال رسول الله نفر، إذا حدثته بلا إله إلا الله اشمأز، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أي صوفي طريقة صوفية حدثهم عن لا إله إلا الله ينكرون عليك. جربت هذا يا مشايخ ولا لا؟ واقع هذا ولا هذا؟ إي والله واقع. أي مجموعة عندها خرافات وقبورية حدثهم بلا إله إلا الله، ادعوهم إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى تحقيق كلمة لا إله، يبغضونك وينكرون عليك ويقولون لك أنت صاحب عقيدة فاسدة وأنت وهابي وأنت وأنت إله. فإذا حدثوا بما في الكتاب والسنة أعرضوا عنه. لماذا؟ لأنه يريد أن يتلقى عن شيوخه، عن رجال الغيب، يريد أن يتلقى الكرامات عن الشياطين، هذا الذي يريده وهذا الذي يفرح به. أما الكتاب والسنة فهو حق مستبين يفضحهم ويفضح ما وراءه. نعم.
وكان الشيخ إبراهيم بن معضاد يقول لمن رآه من هؤلاء كاليونسية والأحمدية: يا خنازير، يا أبناء الخنازير، ما أرى لله ورسوله عندكم رائحة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل منهم يريد أن يحدثه قلبه عن ربه فيأخذ عن الله بلا واسطة الرسول، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
هذا مكاشفة، هذا مكاشفة من هذا الشيخ. هذا الشيخ هذا يقول لهم، يكاشفهم في حقيقتهم، مع أن إبراهيم بن معضاد الجعبري هذا يعني أيضا من شيوخ المتصوفة، لكن ما بلغ به ما بلغ هؤلاء. كان مشهورا بالوعظ ويتكلم فيهم وقوي عليهم، فكان مما يقوله أحيانا لهؤلاء لأنه يعرف حقيقتهم، يقول لهم: يا خنازير، يا أبناء الخنازير، ما أرى لله ورسوله عندكم رائحة. كل واحد منهم يريد أن يكون سيد الأولياء، يريد أن يؤتى صحفا منشرة. هذا من الفضيحة لهؤلاء والعياذ بالله. كل منهم يريد أن يحدثه قلبه عن ربه ويأخذ عن الرسول بلا واسطة. وصدق رحمه الله. نعم.
والمقصود هنا أن قول القدرية الجهمية المجبرة أعظم مناقضة لما جاءت به الرسل من قول النفاة، ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين لهذا في زمن السلف، بل كلما ضعف نور النبوة أظهروا حقيقة قولهم، فإنه من جنس قول المشركين المكذبين للرسل، ومنتهاهم الشرك وتكذيب الرسل، وهذا جماع الكفر، كما أن التوحيد وتصديق الرسل جماع الإيمان، ولهذا صاروا مع أهل الكفر المحض من المشركين وأهل الكتاب، وبسط هذه الأمور له موضع آخر.
نعم. القدرية الجهمية الصوفية الغلاة أعظم تناقضا من القدرية النفاة المعتزلة، ولهذا نفي القدر على طريقة المعتزلة وجد زمن الصحابة، أليس كذلك؟ كما قلنا لكم وجد زمن إيش؟ زمن ابن عباس وزمن عبد الله بن عمر وزمن عبادة بن الصام. لكن مقالة هؤلاء الجبرية لا، لم تأتي إلى القرن الثالث وما بعده، ما يجرؤون ولا يتجرؤون أن يقولوا مقالاتهم في زمن السلف لشناعة مقالاتهم، ما يستطيعون زمن قوة السنة أن يجاهروا بذلك. لكن لما ضعف الدين وضعفت السنة صار هؤلاء يقولون هذه المقالات ويتعاونون مع المشركين، وصار منتهاهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يجمعون بين الشرك وتكذيب الرسول. غلاة الصوفية هذا هو، قبورية شركية، وإيش؟ كرامات وسقوط التكليف، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن شريعته، وهذا غاية الكفر والعياذ بالله. نعم.
والمقصود هنا أن القدرية المجبرة من جنس المشركين، كما أن النافية من جنس المجوس، وأن المجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة في نفس الأمر، والنافية تنفي القدرة العامة والمشيئة التامة، وتزعم أنها تثبت الحكمة والعدل، وفي الحقيقة كلاهما ناف للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة، كما قد بسط هذا في مواضع.
نعم، كل من القدرية النفاة والجبرية الغلاة كلهم نافون للحكمة والعدل في شرع الله عز وجل وأمره وقدره، كلاهما ناف للحكمة. نعم.
وأولئك يتعلقون بقوله لا يسأل عما يفعل والله يفعل ما يشاء، وهذا ذكره الله إثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله، بل بين سبحانه أنه يفعل ما يشاء، فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئا، بل هو قادر على فعل ما يشاء، بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها.
صحيح، وهذا سبقا بينا، احتجوا بقول لا يفعل لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، هذا لكمال حكمته وقدرته سبحانه وتعالى، بينما المخلوق لا، المخلوق يشاء أشياء ولا يستطيع أن يفعلها، يشاء تقع مشيئته وقد لا تقع مشيئته، فهو المكلف. فالفرق بين الخالق والمخلوق أن الله يفعل ما يشاء ويختار، المخلوق لا، ففرق بينهما. فالتخليط في الأمر والزعم بأن الله لا يسأل عما يفعل ومعنى هذا أنه لا يفرق بين ما يحبه وما لا يحبه، هذا معنى إلغاء لما جاءت به الأنبياء. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له ولكن ليعزم المسألة. وذلك أنه إنما يقال افعل كذا إن شئ لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه، والله تعالى لا مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء.
هذا صحيح، نهينا عن نقول اللهم اغفر لي إن شئت لأنه لا مكره له، أي دعاء مستقبلي لا تعلقه بالمشيئة، الله يغفر لك إن شاء، إن شاء الله هذا غلط، هذا كله بخلاف الأمر الماضي. فلو أن أحدا فعل طاعة مثل اعتمر فلا بأس أن تقول مقبولة إن شاء الله لأن هذا أمر قد مضى، لكن لو تقول له الله يتقبل عمرتك إن شاء الله هذا غلط. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ نعم.
فقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ونحو ذلك هو لإثبات قدرته على ما يشاء، وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون إنه لم يشأ كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة، ومع هذا فقد شاءها ولم تكن ممن عصاه، وليس هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعا ولا عاصيا. فهذه الآيات التي تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة، كما أن الآيات التي يحتج بها النفاة التي تدل على أنه حكم عادل لا يظلم مثقال ذرة وأنه لم يخلق الخلق عبثا ونحو ذلك تدل على فساد قول المجبرة.
كل منهم أدلته ترد على دليل الطائفة الأخرى. أدلة القدرية نفاة القدر الذين يقول الإنسان له مشيئة مستقلة نرد بها على الجبرية. أدلة الجبرية التي تدل على أن الله يفعل ما يشاء ويختار نرد بها على أدلة القدرية. الوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات القدر وإثبات مشيئة العبد وأنها خاضعة لمشيئة الله، وتفصيل ذلك في مقام آخر. نعم.
وليس في هذه الآيات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين، بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى، وكلا القولين باطل. وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وغيره وبعضه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه وهم يتمارون في القدر، هذا يقول ألم يقل الله كذا، وهذا يقول ألم يقل الله كذا، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ولهذا قال أحمد في بعض مناظراته لمن صار يضرب الآيات بعضها ببعض إنا قد نهينا عن هذا.
صحيح، نقض الآيات بعضها وضربها بعضها ببعض، هذا يحتج وهذا يحتج. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة وهم يتمارون في القدر، ولهذا القدر نؤمن به ونسلم، لكن لا يجوز لنا أن نجادل فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا ذكر القدر فأمسك، يعني إذا ذكر القدر في حقائقه وغيبه أمسك، لكن نحن نؤمن بالقدر بمراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق وأن الله قدر المقادير، نؤمن بذلك ونصدق، لكن لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض، لأن هذا هو الذي فعله أهل البدع، كما هي حال القدرية وحال الجبرية. هؤلاء يقولون هذه الآيات تدل على صحة قولنا، وأولئك يقولون هذه الآيات تدل على صحة قولنا، وهؤلاء يقولون لأولئك أنتم ضالون، وهؤلاء يقولون لهم أنتم ضالون. نقول كلكم ضالون منحرفون، تضربون كتاب الله بعضه ببعض، وكتاب الله لا يتناقض ولا يتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا الإمام أحمد كان ينهى عن ضرب الآيات بعضها ببعض. نعم.
فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها، بل آمن بما يحتج، صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. وهذا حال أهل الأهواء، هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، وقد تركوا كلهم بعض النصوص، وهو ما يجمع تلك الأقوال، فصاروا كما قال عن أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
صحيح، مخالفة الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذه عباراته في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، الذي لا يحتج بالنصوص ويضرب بعضها ببعض هذا يؤمن ببعض ويكفر ببعض. نعم.
فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء، إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه، بل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق إلا ما وافقوا فيه الرسول، وهو ما تمسكوا به من شرعه مما أخبر به وما أمر به. وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة، يجعلون تلك هي الأصول العقلية كالقدرية المجبرة والنفاة، فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول وهو الذي يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع.
هذا صحيح، ما ترك الناس الكتاب والسنة إلا وقعت العداوة والبغضاء بينهم وتحزبوا، كل حزب ما لديهم فرحون. الكتاب والسنة هي التي تجمع الأمة، المخالفة يبدأ معها التحزب، مخالفة الكتاب والسنة يبدأ معها التحزب. خذوا هذه قاعدة، وكل من ابتدع ضلالة فقد وقع في البدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ونهى عن محدثات الأمور، كيف دخلوا؟ قال: كالقواعد العقلية، الجبرية القدرية كلهم أحدثوا في الدين وأتوا بقواعد عقلية حكموا بها على الكتاب والسنة. انظر مثلا تفضل يا شيخ المعتزلة.
فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعا كالواجبات الشرعية، لكن يقولون أيضا إن الشرع أوجبها، ولكن لهم فيها تخليط ليس هذا موضعه. وكذلك ما ابتدعوه في الخبريات كإثبات حدوث العالم بطريقة الأعراض واستلزامها للأجسام، وهم ينفون الصفات والقدر ويسمون ذلك التوحيد والعدل.
نعم، المعتزلة جعلوا العقليات بمنزلة الشرعية، جعلوها كالواجبات الشرعية، قواعد عقلية مثل الواجبات الشرعية، ويقولون الشرع أوجبها. الشرع أوجب الاحتكام إلى العقل. ثم ابتدعوا القول بحدوث العالم ونفوا الصفات كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، ثم يسمون مذهبهم التوحيد والعدل، لأن وصول المعتزلة خمسة: التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات عن الله بناء على دليل حدوث الإنسان. ثانيا العدل، ويقصدون به نفي القدر، إنكار القدر ونسبة القدر إلى العباد وأنهم هم الذين يخلقون أفعالهم. الثالث المنزلة بين المنزلتين، ويقصدون به أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. الرابع إنفاذ الوعيد، ويقصدون به أن صاحب الكبيرة إذا لم يتب ومات فهو مخلد في النار كالمشركين. الخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به أنه يجب الخروج على كل إمام إذا جار. نعم يا شيخ.
وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم نفيا منهم، فإنهم ينفون الأسماء مع الصفات، وهم رؤوس المجبرة، والأشعرية وافقتهم في الجبر، لكن نازعوهم نزاعا لفظيا في إثبات الكسب والقدرة عليه.
نعم، الجبرية الجهمية أتوا بطوام ذكرنا قبلها، الجيمات الثلاثة التي ذكرناها: جيم التجهم وهو تعطيل الصفات، وجيم الإرجاء، وجيم الجبر في باب القدر. الأشاعرة جبرية متوسطة، لم يقولوا بقول الجبر الجبرية والجهمية ولوازمة، لكن مذهبهم يميل إلى هذا، فهم ضد المعتزلة، ولهذا أتوا بنظرية الكسب وقالوا الله خالق وفاعل والعبد كاسب. فقيل لهم كيف يكون كاسب؟ ما معنى أنه كاسب؟ قالوا هو محل للقدرة. قيل معناها إذا ليس له قدرة، فتناقضوا في هذا الأمر والكلام حوله يطول. نعم.
وهم يرون أن هذه الأصول العقلية، وهي العلم بما يجب للرب ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الأفعال، هي أعظم العلوم وأشرفها، وأنهم برزوا بها على الصحابة، وأن النبي لم يعلمها الصحابة، إما لكونه وكلها إلى استنباط الأمة، وإما لكون الصحابة كانوا مشغولين عنها بالجهاد، وإما لكونه قال لهم في ذلك ما لم يبلغوه ولم يشغلهم بالأدلة لاشتغالهم بالجهاد.
أعوذ بالله. هؤلاء المتكلمون يقولون هذا الكلام. الأصول العقلية فيما يجب للرب ويجوز عليه ونحو ذلك، أنهم فاقوا الصحابة، صاروا أعلم من الصحابة، فإذا قيل لهم الصحابة لم يتكلموا في هذا، أتوا بهذه الأجوبة الثلاثة: الرسول الصحابة لم يعلموها، الرسول لم يعلمها الصحابة. قال لماذا؟ إما لكونه وكلهم إلى الاستنباط، إلى استنباط الأمة، أو لكون الصحابة مشغولين بالجهاد، أو لكونه قال لهم ذلك ولم يبلغوا، يعني الصحابة كتموا بعض السنة، وهذا كله كذب على الصحابة غيره. الصحابة هم أعلم الأمة وأفقه الأمة، ولم يشغلهم الجهاد عن العلم الصحيح، بلغوا العلم كله. أما أن يقال يأتي في القرن الثالث والرابع تلامذة المجوس والنصارى والمشركين والفلاسفة ليكونوا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ هذا والله لا يكون أبدا. ومع ذلك يدعي هؤلاء المتكلمون هذا. إذا جئت وقلت لهم هذا الذي تقولونه من القواعد العقلية لم يقل بها الصحابة، قال لك الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد. الصحابة نعم جاهدوا في سبيل الله، لكن أيضا علموا العلم النافع. لا والله كانوا أعلم الناس بالله وبكتابه وأسمائه وصفاته، أعلم الناس بالدين والشريعة. نقلوا الوحيين، نقلوا القرآن ونقلوا السنة وبلغوا رضوان الله عليهم أجمعين. ولا كان ولا يكون مثلهم، ولا يوجد في العالمين بعد الأنبياء والمرسلين أفضل وأعلم من الصحابة رضوان الله عليهم. لا يكون في العالمين أعلم ولا أفضل منهم رضوان الله عليهم. نعم يا شيخ.
وهذه هي الأصول العقلية التي يعتمدون عليها هم ومن يوافقهم كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي تبعا للقاضي أبي بكر وأمثاله، وهو وأتباعه يناقضون عبد الجبار وأمثاله، كما ناقض الأشعري وأمثاله أبو علي وأبو القاسم.
طبعا هذه بعض علماء الأشعر بينهم اتفاق على قضايا في علم الكلام، لكن أيضا بينهم اختلاف. هذه الأصول العقلية: القاضي أبو يعلى الحنبلي الأشعري، أبو المعالي الجوين الشافعي الأشعري، أبو الوليد الباجي المالكي الأشعري تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني المالكي الأشعري. هؤلاء يناقضون عبد الجبار الهمذاني المعتزلي، والأشعري يناقض أبا علي الجبائي المعتزلي. فالأشعرية والمعتزلة بينهم توافق في بعض الأصول العقلية، لكن أيضا بينهم تباين واختلاف، تباين واختلاف. فالمعتزلة لهم أصول والأشعرية لهم أصول. نعم.
وكل الأصول العقلية التي ابتدعها هؤلاء وهؤلاء باطلة في العقل والشرع، وإن كانت كل واحدة من الطائفتين تعتقد أنها من أعظم الدين ويقدمونها على الأصول الشرعية.
نعم، كل هؤلاء المعتزلة والأشعرية وغيره أتوا بأصول لكنها باطلة، أصول عقلية باطلة، والواجب هو الرجوع إلى الشرع. نعم.
فإنهم في ذلك بمنزلة ما يعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية من الخوارق الشيطانية، ويفضلونها على العبادات الشرعية، والعبادات الشرعية هي التي معهم من الإسلام، وتلك كلها باطلة وإن كانت أعظم عندهم من العبادات، حتى يقولوا نهاية الصوفي ابتداء الفقيه، ونهاية الفقيه ابتداء الموله. وكذلك صاحب منازل السائرين يذكر في كل باب ثلاث درجات، فالأولى وهي أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهر، والثانية قد توافق الشرع وقد لا توافق، والثالثة في الأغلب تخالف، لا سيما في التوحيد والفناء والرجاء ونحو ذلك. وهذا الذي ابتدعوه هو أعظم عندهم مما وافقوا فيه الرسل، وكثير من العباد يفضل نوافله على أداء الفرائض، وهذا كثير. الله أعلم آخرة، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة ب المقارنة. المتكلمون لهم عندهم الأصول العقلية يقدمونها على الشرع، والصوفية عندهم الخوارق الشيطانية يفضلونها على الشرع والعبادة، وهذا باطل وهذا باطل. ولهذا تجد بعض هؤلاء يعظم طريقته، يقول لك نهاية الصوفي ابتداء الفقيه، نهاية الفقيه ابتداء الموله. فالصوفي في غايته يبتدئ بالفقه وهذا كله تناقض، تناقض في الأمرين. فلا الصوفي ولا الفقيه كل منهما يجب أن يكون خاضعا لميزان الكتاب والسنة في أعمال قلبه وفي عبادته وفي الأحكام الشرعية. للأسف المتكلمون قدموا القواعد العقلية على الشريعة، الصوفية قدموا ذوقهم ووجدهم وما يوحي به إليهم من يدعى أنه من أهل الولاية ويأتونه باسم الشياطين على الكتاب والسنة. وختمها بذكر حال صاحب منازل السائرين الهروي، يذكر في كل مسألة من المسائل شيء يوافق العامة وشيء للخاصة يوافق الشريعة وقد لا يوافق، والأمر الثالث الذي يذكره في الغالب مما يوافق خاصة الخاصة من غلاة الصوفية. ولهذا لما شرح كتابه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بين ما في بعض ما ذكره الهروي في منازل السائرين من موافقة غلاة الصوفية، فسر بعضها، بين الحق في بعضها لكن في بعضها رده، وقال شيخ الإسلام يعني الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. وهكذا يجب على المسلم إذا قرأ بمثل هذه المقالة أن يميز بين الحق والباطل، أن يكون عنده فرقان بين الحق والبطلان في سير العبد إلى الله عز وجل. يجب عليه أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا ما أراد أن يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب. وأنا أوصي الطلبة بأن يعودوا إلى الكتاب مرة أخرى في بيوته وأن يقرأوه قراءة متكاملة. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وغفر الله لشيخ الإسلام ابن تيمية وغفر لنا معه وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما أدري، الأسئلة كثيرة جدا، هل يكون عندنا وقت نقرأ بعضها؟ ما في مانع. ما حكم الصوفية والتيجانية؟ نحن قلنا الحكم على الصوفية أو التيجانية أو غيرها هي بحسب مقالاتها. من وقع منهم في الشرك والقبورية فهذا شرك أكبر، من وقع منهم في البدعة فهو مبتدأ. هل يوجد مصنفات تاريخ في قصة التتار؟ نعم، اقرأ ما ذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. ما التعامل مع الشيعة؟ انصحهم إذا كنت تتعامل معهم أو تدرسهم، انصحهم بأدب وحكمة، انصحهم لعلهم ينتصحون. يقول بعض الذين يثبتون الصفات يقول اليد معلوم، لكن معلوم في اللغة ومراد الحقيقي يعرف الله عز وجل. هذا كله من شبه المعطلة. يقول لك اليد ما أعرف إلا يد المخلوق، نقول طيب والسمع ما يعرف إلا سمع المخلوق، ما الفرق؟ ليش عندكم اليد تقتضي التشبيه والسمع لا يقتضي التشبيه؟ هذا تفريق بغير دليل. هل يوجد اليوم من يقول بهذه الصوفية؟ نعم. هل الحبيب الجفري منهم؟ نعم، له مقالات غالية الحبيب الجفري. أنا سمعته يقول إن الولي يخلق الجميل، الولي يخلق، ويحتج بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني الله أحسن الخالقين، في أولياء يخلقون والله أحسنهم. انظر إلى هذا الضلال المبين، لا يخلق إلا الله عز وجل. ما معنى الخفير؟ الخفير هو الحارس، خفير لهم يعني هو من حراسهم. هل هذه الدورة للمتخصصين أم للمبتدئين؟ تجمع بينهما، هي للمتخصصين وللمبتدئين. هل يوجد دورة للمبتدئين؟ والله أنا أوصي الإخوان المشرفين على هذا الجامع. هل ابن عربي يعتبر من أهل البدع؟ نعم، من أهل الضلالات، أما ما مات عليه فالله أعلم، لكن كتبه تدل على أنه وقع في الكفر المستبين. فما نقول منهم أستاذ مشهور يتبع الطريقة الصوفية، أستاذ مشهور حديث علم حديث يعظ الناس. الميزان هو الكتاب والسنة. إذا كان يدعو إلى التصوف المنحرف فيجب أن يحذر منه. لماذا كل الكلام يدور حول ابن تيمية؟ لأننا نشرح كتاب من كتب ابن تيمية. نحن لو نقرأ كتاب في التفسير لابن كثير لكان كلامنا كله يدور قال ابن كثير قال ابن كثير. ولو كان كتابا لأحد الشافعية مثلا لقلنا قال الإمام ابن حجر قال الإمام ابن حجر. ما رأيكم في قولة عمري تترك؟ لعمري الأولى تركها لأنها كأنها يمين، والأولى أن لا يحلف الإنسان إلا بيمينه. ما الحكم لمن قال من رآني ومن أحب فهو في الجنة؟ هذا ليس بحديث. الحديث من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من رأى الرسول في المنام فنسأل من الذي رأيت، هل يتوافق مع ما علم من صفة الرسول أم لا؟ أهمية هذا الكتاب نقول نعم، هذا الكتاب مهم، وهو فرقان بين الحق والباطل بالنسبة لطلبة العلم. المستقبل لا يجوز تعليق المشيئة، نعم لما تقول سنفوز في الاختبار إن شاء الله هذا لا يجوز، قل سنفوز في الاختبار إن شاء الله. فأما أن تعلق هذا بالمشيئة في الدعاء فلا، لا تعلقها بالدعاء، الدعاء لا يعلق. هل كان ابن الزكي بنفسه يقول فرسه لك؟ لا، هو كلم رجل حالق رأسه هو الذي يقول فرس هولاك. سنة الله في الأمم والله موجودة، لو الأخ أراد أن يتصل أنا أعطيه أسماءها، الأحمدية والتيجانية معروفة، هذه المهدية في السودان، لكن الحديث عنها يطول. من الذي أخبر الشيطان أن التلميذ قيل هل يسلم؟ نعم، المشكلة أنه يضل الشيطان ويغويه فيصدق ما يقوله هذا الشيطان. ما معنى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر؟ نعم، الحياة ليس فيها وقوف، إما أن يتقدم الإنسان في توحيد الله وعبادته أو طاعته أو أن يتأخر، ليس هناك توقف في إيمان القلب. هذا التجاني، ما هو موقفه؟ التجاني في رسالة للدكتور علي الدخيل الله بعنوان التجاني والتيجانية، وهي رسالة ماجستير ارجعوا إليها. من أبو يعلى ومن أبو المعالي والباجي؟ هؤلاء علماء. أبو يعلى الحنبلي أحد علماء الحنبلي، وأبو المعالي الجويني، فهؤلاء تجد ترجمتهم في كتاب الأعلام أو في كتب التراجم. إذا اختلط طواف ما حكم أن يذهب إلى الأمم المتحدة يتحاكمون إليها ونحو ذلك؟ هذا كلام يطول وصفه والحديث عنه. وأنظمة الأمم المتحدة وغيرها هي أنظمة يقودها الكفار، فيجب أن يكون للمسلمين تجمعهم وأنظمتهم. هل يجوز قراءة كتب الفلسفة؟ نقول لا، إلا لمن أراد أن يرد عليهم وينقض مقالاته. مر على كلب حدثني الثقة، شيخ الإسلام يقول لك الثقة، نعم، الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. وحدة الوجود المقصود به أن الوجود واحد، لا فرق بين الخالق والمخلوق ولا بين الله وبين مخلوقاته، وهذا لا يجوز. ما حكم تقليد المذاهب الأربعة؟ جائز، لكن عليه إذا تبين له الدليل الذي يخالف مذهبه أن يتبع الدليل. الإنسان حيوان بشري ناطق، هل يجوز النصب؟ هكذا يقول المناطق، هكذا يقول المناطق، حيوان من الحياة، وهذا معنى عام. ما موقف الذين يمدحون الكفار ويخططون لهم؟ هؤلاء لا شك أنهم من أهل النفاق والعياذ بالله. الذين يمدحون الكفار ويخططون معهم لحرب المسلمين هؤلاء أهل ردة ونفاق والعياذ بالله. ابن عربي أكثر من واحد، ابن عربي الحاتمي الصوفي فهذا هو المنحرف، وابن عربي المالكي هذا أشعري. ابن عربي صاحب عارضة الأحوذي وصاحب أحكام القرآن وصاحب العواصم من القواصم، هذا ابن عربي المالكي لكنه أشعري. ما معنى ذا الجد منك الجد؟ الجد هو الحظ والنصيب. بعضهم يفرق بينه ويقول هذا ابن عربي وهذا ابن العربي، لكن ما هو لازم، لأن قرأت في بعض الذين يترجمون لابن عربي يترجمون له بابن العربي، بعضهم يقول هذا يسمى ابن عربي الصوفي وذاك يسمى ابن العربي، لكن هذا ليس بلازم، لأن بعض الذين ترجموا لابن العربي الصوفي لابن عربي الصوفي ذكروه بالألف واللام، بل الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين. الفلاسفة لا يقرون بالنبوات، والمتكلمون ينتسبون إلى المسلمين لكن يخالفون. هل الأشاعرة مسلمون؟ نعم. الحكم في التفصيل سبق أن بيناه، الأصل فيه التحريم، لكن إذا كان نقلا للعلم الشرعي أو كان ضرورة لمزاحمة المحطات الفضائية فنرجو إن شاء الله أنه جائز، ونسأل الله أن يعفو عنا جميعا. ما الفرق بين الفلسفة وعلم المنطق؟ علم المنطق جزء من الفلسفة. من الرجل الذي قال هذا؟ رجل من الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال اعدل يا محمد، الكتاب دلائل الخيرات اجتنبوه، دلائل الخيرات كله أدعية، عليكم بدعية الكتاب والسنة، اتركوا كتاب دلائل الخيرات وأشباهه، هذه كلها أدعية جمعها أصحابها وقد تشتمل على شرك. نكتفي بهذا.